أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نتعرض في هذه الجلسات إلى بحث، وهو التوبة في المنظور الفقهي والأخلاقي. ومن الواضح عندكم أن التوبة من الموضوعات التي شغلت أذهان كثير من العلماء في سائر الحقول العلمية، فبحث المتكلم والكلامي عن التوبة. ولهذا نلاحظ في تجريد الاعتقاد التعرض في البحث الكلامي إلى التوبة كمسألة وجوب قبول التوبة على الله عقلا. فهل الله يجب عليه أن يقبل التوبة عقلا عن عبده أو لا؟ فبحثوا عن التوبة بما هي موضوع لفعل الباري، لفعل المبدأ. وبحث الكلام يتعرض إلى الموضوعات التي تقع في كصغرى لفعل الباري، فهذا بحث بحث في الكلام. وأيضا هذا البحث بحث في كلمات وكتب الأخلاق كمراتب التائبين وشروط التوبة وأنحاء التوبة. وهذا تعرض له في جامع السعادات وغيرها من الكتب الأخلاقية. وكذلك أيضا هذا البحث بحث في جملة وافرة في مسائل علم الفقه، فقد تعرض سيد العروة رضوان الله عليه في العروة الوثقى في أحكام الأموات إلى مسألة التوبة ووجوب التوبة وحقيقة التوبة في أحكام الأموات من العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 370، وتبعه على ذلك المحشون على العروة كسيد المستمساك في الجزء الرابع، بدايات الجزء الرابع من مستمسك العروة، وسيدنا الخوئي رضوان الله عليه في موسوعته في الجزء الثامن صفحة 255، وأيضا غيرهم من المحشين على العروة. فتعرضوا إلى بعض الأبحاث المرتبطة بالتوبة، وقد ألف جمع من الأعلام رسائل أو رسالة في التوبة أدرجت في بحث القواعد الفقهية، كما فعل ذلك السيد في كتابه القيم القواعد الفقهية للبجنوردي في الجزء السابع صفحة 325. وأيضا السيد القمي السيد التقي القمي ألف رسالة في التوباء، وقبلهما شيخنا الأعظم الأنصاري عنده رسالة في التوباء، وغيرهم كالسيد القزويني وغيرهم من علمائنا الذين كتبوا حول هذا الموضوع. إذن هذا الموضوع هو محل للاهتمام على مستوى البعد الكلامي، على مستوى البعد الأخلاقي، على مستوى البعد الفقهي. ونحاول في هذه الجلسات أن نعالج البحث من الناحية العلمية والصناعية والفقهية، والخوض في هذا البحث كما فعل أعلامنا في الأبحاث الفقهية كالسيد البجنوردي رضوان الله عليه، والسيد تقي القمي، وسيدنا الخوئي، وسيد المستمساك، وغيرهم من العلماء بما يتناسب الوقت والمقام. وهنا عدة مطالب. المطلب الأول: ما هي حقيقة التوبة؟ ما معنى التوبة؟ ما هي حقيقة التوبة؟ فإحنا نسألكم قبل ما ندخل حتى يصير عملية ثنائية، ما هو في ذهنكم؟ ما هي حقيقة التوبة؟ عندما نبحث عن التوبة لابد أولا أن نحدد ما معنى التوبة. ما هو في ذهنكم شيخنا؟ تفضلوا، ماذا تفهمون من معنى التوبة شيخ صالح؟ على راحتك. لغتان اصطلاحا،
العود هو
اللغة، العود وفي مقامنا عندما نقول التوبة،
العود مع الندم على ما
فعل، لا بد من الندم
بلا أشكال. الندم هو قدر متيقن، هو قدر متيقن أصور من الندم حسب ملاحظة الروايات.
بعد مشايخنا الشيخ علي، ماذا في ذهنك من معنى للتوبة؟
التوبة هي الأوب،
الأوب
معنى العودة. وفي مقام هذا في ما ترك بالله العود لله، اختصت بالعودة عن ما يعني في الغالب هي تتبع خطأ معين،
معصية يعني لو أعان
معصية يعني حتى لو ترك أولى، لكن قد يقال أنها أعم،
أعم من المعصية يعني،
أعم باعتبار أنه نسبت أيضا التوبة للنبي صلى الله عليه وآله وبعض الأنبياء، حتى عندما يقول بأنه لا يتركون الأولى.
نعم شيخ هشام، شيخ علي، شايخنا،
الرجوع مطلق الرجوع إلى الله.
شنو يعني ترجع إلى الله؟
يعني أنت إما انحرفت ارتكبت معصية أو انحراف غفلة عن الله الأمور، فالتوبة تشمل هذه
حتى عن الغفلات،
حتى عن الغفلة إذا قلنا إن مثلا إذا نشملها إلى ترك الأولى.
شيخنا، شيخ اسمكم بالخير،
علي،
شيخ علي حفظكم الله، شنو في ذهنكم عن التوبة؟
ترك المعاصي والعزم على تركها في المستقبل.
أحسنتم جميعا. فنقول إذا جئنا إلى التوبة بحسب معناها اللغوي وهو معناها العرفي، فقد ذكر غير واحد من اللغويين أن التوبة هو بمعنى الرجوع، فقد ذكر صاحب القاموس المحيط الفيروز آبادي في الجزء الأول صفحة 40 تاب إلى الله توبا وتوبة ومتابا وتابة وتتوبة، رجع عن المعصية وهو تائب وتواب. إلى غيره من التعبيرات الظاهر بحسب التتبع لكلمات اللغويين أن المراد من التوبة هو الأوب هو الرجوع، وهي بحسب المضاف إليه تاب إلى مولاه رجع إلى مولاه، تاب إلى الله رجع إلى الله، آب إلى الله، هذا معناه اللغوي والعرفي. وأما إذا جئنا إلى المعنى الإصطلاحي فقد حددت التوبة بحسب تتبع المصطلح وعرفت بعدة تعاريف جمعها السيد البجنوردي رضوان الله عليه في كتابه القواعد الفقهية الجزء السابع صفحة 325، فنعرض هذه التعاريف ثم نحاكمها ونبين الفرق بينها. التعريف الأول أن التوبة هو الرجوع من الغي والضلال إلى الرشد وما يوجب الهداية والكمال، هكذا نستعبره، الرجوع من الغي والضلال إلى الرشد وما يوجب الهداية والكمال. وظاهر هذا التعريف أننا لا بد أن نفترض أن الشخص فيه حيثية غي وضلال، فإذا رجع عنها إلى ما هو رشد وهداية فيصدق عنوان التوبة. فمتى ما كان هناك غي ما وضلال ما فرجع عن هذا الغي والضلال إلى الرشد فهو توبة. وهذا المعنى الواسع يشمل الأمور العقدية والأمور العملية، فلو كان في عقيدة عنده فساد وضلال وانحراف وغي من حيث أي بعد؟ من حيث البعد العقدي، فالرجوع من هذا الغي والضلال إلى الرشد والهداية يسمى أيضا توبة. فالكافر إذا أسلم فإسلامه نحو من أنحاء التوبة، لأنه يصدق عليه رجوع من الغي والضلال إلى الرشد والهداية والكمال. وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، وأي ضلال أشد من الضلال العقائدي؟ فالرجوع من الغي والضلال العقدي إلى ما هو هداية ورشد عقدي، هذا نحو من أنحاء التوبة. وكذلك إذا كان هناك انحراف وضلال عملي، سواء كان هذا الانحراف والضلال العملي على مستوى الأفعال الجوارحية كشرب الخمر كالكذب والغيبة، فهذا نحو من الغي نحو من الضلال، لأنها أفعال غير مطابقة لما إرادة الشارع، وما لا يطابق إرادة الشارع هذا نحو من الضلال نحو من الانحراف نحو من الغي، هذا على مستوى أي بعد؟ البعد العملي الفعل الجوانحي العملي. وكذا على مستوى الأفعال الجوانحية فعندنا أيضا ضلال وغواية على مستوى الفعل الجوانحي. ولهذا صاحب الوسائل عقد أبواب في جهاد النفس، كثير من المحرمات أصلا من قبل أي محرمات؟ المحرمات القلبية، المحرمات الراجعة إلى الأفعال الجوانحية. فهذا أيضا نحو من الغي، نحو من الضلال. إذن التوبة ليس هي فقط محدودة بدائرة ضيقة وهو الرجوع عن الأفعال السيئة أو المحرمة الجوارحية الخارجية في الأمور الفرعية، كما قد ينسبق إلى ذهننا، الذي ينسبق إلى ذهن عامة الناس في التوبة أن التوبة مرتبطة بأي فعل؟ بالأفعال الجوارحية العملية الخارجية التي تكون على خلاف الشارع. هذا المعنى الذي ذكره جمع من الأعلام للتوبة معنى واسع، مطلق الرجوع من الغي والضلال إلى الرشد والهداية، سواء هداية عملية فعلية خارج جوارحية أو جوانحية، أو هداية عقدية اعتقادية. هذا هو المعنى الواسع من التوبة. هذا أحد الخصوصيات في هذا التعريف. الخصوصية الثانية أن هذا التعريف يعطي أن التوبة تبعض، سيأتي بحث إن شاء الله، التوبة تبعض لو ما تبعض. هذا يقول كل ما صدق عليه عرفا أنه رجوع من غي وضلاله إلى هداية فهي توبة، لا أن التوبة هو الرجوع من كل الضلالات والغيات إن صح التعبير والانحرافات إلى الطريق المستقيم. هذا الأوحد من الناس الذي ما عنده ضلالة عقدية ولا ضلالة فكرية ولا ضلالة جوانحية ولا ضلالة جوارحية، يصير التوبة مخصوصة بشنه؟ بآحاد جدا، الكبريت الأحمر إن وجد، واضح؟ لا، يقول متى ما صدق على هذا بأنه رجع من غي وضلالة ما إلى هداية ورشد فهذا يطلق ويصدق عليه التوبة أنه تاب. فالتوبة بعد ما تبعض، التوبة تبعض. هذه خصوصية كام؟ ثانية. الخصوصية الثالثة أن حقيقة التوبة هي الرجوع من الغي والضلال، سواء حصل الندم أو لم يحصل الندم، سواء عزم على عدم العود أو لم يعزم على عدم العود، فالندم ليس مقوما لحقيقة التوبة وحق التوبة، بل التوبة حقيقتها بهذا الرجوع، سواء حصل الندم بعد الرجوع لو ما حصل الندم، سواء حصل العزم على عدم العود أو لم يحصل العزم على عدم العود، متى ما رجع من غي وضلال إلى هداية فإنه يصدق عليه عنوان التوبة. أما أنها الندم أو متقومة بالندم فهذا ليس داخل في حقيقة التوبة. نعم قد نلتزم أن التوبة شرط تأثيرها الندم، هذا غير، هذا شرط في التأثير، ليست حقيقة التوبة. الآن وين بحثنا الآن؟ بحثنا فيما هو حقيقة التوبة. أما أن التوبة يشترط في تأثيرها، في قبولها، في محوها الندم، العزم على عدم العود، هذا شراء التأثير، نحن بحثنا الآن عن الحقيقة. ومن هنا تعرف أنه حصل خلط في بعض الكلمات كما سيأتي بين بيان حقيقة التوبة وبين بيان شرائط تأثيرها، شرائط قبولها. وتأقحموا بعض الروايات في المقام مو في مقام بيان حقيقة التوبة، يقول هذه حقيقة التوبة هو أن يرجع من غي وضلالة إلى هداية، سواء حصل الندم أو لم يحصل الندم، حصل العزم على عدم العود أو لم يحصل العزم على عدم العود، نفس هذا الرجوع هي حقيقة التوبة. أن يرجع من غير أن ينحرف، كان هو في انحراف عقائدي، عقيدة منحرفة، فليغير عقيدته، صار مسلما، كان يعتقد بالتثليث صار الآن يعتقد بالتوحيد، نفس هذا الاعتقاد هذا توبة، هذا رجوع. الرجوع هو أمر انطباقي، مجرد أن يرجع، هذا سنشير إليه، هذا عنوان يحصل قهري، بمجرد الرجوع يتحقق عنوان التوبة، هذا سيأتي الآن. الخصوصية الرابعة، نعم معلم على كلامه، سيأتي بحث الشروط أن يتدارك ما فات، هل يشترط؟ سنبحث إن شاء الله عن الشراط. الآن بحثنا في الحقيقة، من أيضا خصوصيات هذا التعريف أن التوبة عنوان انطباقي، متى ما رجع من غي صار توبة. لا يقول لك أنا تبت إلى الله وأنني أصلي ركعتي التوبة وأغتسل غسل التوبة، أو أنه أناجي الله وأقول يا ربي تبت، ليست التوبة أمر لفظي إبرازي، وليست التوبة من الأفعال القلبية، التوبة هي واقع هذا الرجوع بالحمل الشائع، فليست التوبة من مقولة اللفظ، واضح، وليست التوبة من قولة الأمر القلب، الندم وتألم القلب، لا، التوبة أمر انطباقي وهو واقع هذا الرجوع بالحمل الشائع، متى ما تحقق رجوع من الغي والضلال إلى الرشد فصار توبة، انطبق عنوان التوبة فهو عنوان انطباقي، ليس وراء الرجوع شيء يسمى توبة، واقع هذا الرجوع، واقع هذا التغير من عالم الانحراف والضلال العقدي أو العمل القلبي أو الخارجي إلى الهداية، وهذا يسمى توبة. بل هذا معنى تب إلى الله، يعني ارجع وحقق واقع الرجوع، وليس هذا أمر لفظي. لو قال ألف مرة تبت إلى الله بس ما رجع من الغواية هل يقال تابه؟ لو ألف مرة قال تبت إلى الله، ألف مرة ندم قلبي، قلبي ندمان بس أنا ما زلت في وين؟ أمارس المعصية وأندم. واضح، ناس هكذا يمارس المعصية يقول يا شنو هذه النفس مالتي الأمارة بالسوء، بس أنا ما بترك المعصية، تحقق الندم، تحقق عزم على عدم العود، ولكن ماكو واقع رجوع، فهذا ليس بتوبة. واضح شيخنا؟ إذن النسبة بين الندم والعزم والتوبة على هذا المعنى العموم والخصوص من وجه، قد يحصل ندم يقول أنا ندمان، قاعد في نص الليل عقب ما يخلص الحرام يقول أنا ندمان، بس ما زال هو في غيه، هذا لا يسمى توبة. عازم على عدم العود ولكنه ما زال هو في الغي، فلا يقال عنه تحققت التوبة. التوبة هو واقع هذا الرجوع من الغي والضلال إلى الرشد، وما يوجب الهداية والكمال. واضح إن شاء الله. العنصر كم وصلنا؟ خامس، على هالتعريف، على هالتحديد، يا أصحاب هذا التحديد، ترك الأولى، الرجوع عن ترك الأولى، هل هو توبة عندكم أو ليس توبة؟ يقول ترك الأولى هل هو غي وانحراف أو ليس غي وانحراف؟ يقولون أن ترك الأولى نحو ما من الغي والانحراف والضلال، إذ ماذا بعد الضلال إلا الحق المبين؟ عندنا حق وضلال، فهل ترك الأولى حق؟ هل ترك الأولى حق؟ لا، ما دام ترك الأولى ليس بحق فهو نحو من أنحاء الانحراف عن الجادة، نحو من أنحاء عدم الهداية، نحو من أنحاء عدم الكمال، نحو من أنحاء الانحراف. فالرجوع من ترك الأولى إلى فعل الأولى هذا أيضا يصدق عليه نحو من التوبة، نحو من الرجوع، لأن ترك الأولى نحو من أنحاء عدم الرشد، نحو من أنحاء الانحراف، نحو من أنحاء الضلال، وإن كان الضلال على مستويات، خب المحرم ضلال والمكروه ضلال وترك الأولى ضلال، الضلال ما يساوق المعصية، الضلال معناه واسع وإن لم توجد فيه عنوان المعصية. فمطلق الرجوع إلى ما هو الهداية والرشد فإنه نحو من وين؟ من التوبة. ويتضح من خلال هذا أيضا أن الرجوع من ترك المكروهات إلى عدم ترك المكروهات أيضا شنو شيخ علي؟ نحو من أنحاء التوبة. ولعله لأجل هذا أطلقت التوبة على المعصومين أنهم يتوبون إلى الله، وأن توبتهم واقعية وليست توبة صورية. ولو أن بعضهم يترك الأولى مثلا، إذا هذا المعنى معنى واسع للتوبة. هذا هو التحديد الأول للتوبة، وقد أشار له جمع من الأعلام كما قلنا كالسيد البجنوردي رضوان الله عليه، ولعله يظهر أيضا من الشيخ الأعظم في رسالته في التوبة. معنى التوبة جدا واسع، ذكروه يعني ما دخلوا في تفاصيل البحث، ما بحثوا هذا المطلب يعني ببحث دقيق، لكن ذكروا هذا المعنى. التفسير الثاني للتوبة هو الرجوع إلى الله بعد الإعراض عنه، الرجوع إلى الله بعد الإعراض عنه. وهذا التفسير للتوبة يقتضي أننا نفترض أن الشخص يصدق عليه أنه ممن أعرض عن الله، يصدق في رتبة سابقة عنوان الإعراض عن الله، فبعدما يعرض عن الله ويرجع إلى الله يقال تحققت عنوان التوبة. فهل هذا التفسير يتساوى دائرة مع التفسير الأول، أو أنه أخاص من التفسير الأول؟ الرجوع إلى الله بعد الإعراض عن الله. أنتم يلا الآن، هل هذا التفسير بما له من معنى ومصادر يتحد مع المعنى الأول وهو الرجوع من الغي والضلال إلى الرشد والهداية أو لا؟ هذا أخاص أو أعام؟ ماذا تفهمون؟ الرجوع إلى الله بعد الإعراض عن، أكو إعراض عن الله، متى يصدق الإعراض عن الله؟ يعني هل ترك الأولى إعراض عن الله؟ يقال عنه إعراض عن الله، من ترك الأولى يقال أعرض عن الله، من كان عنده عقيدة فاسدة ولو جهلان هل يقال أعرض عن الله؟ لا إعراض ملك وعده يقصد يعني في المورد القابل بعد إعراض في المورد القابل.
إذا نريد نتمسك بلفظ بالله أصلا حتى يعني بس بالأمور العقائدية في الأمور هذا مو عرض عن إعراض عن أوامر
لا يعني إعراض الله قصد هذا يعني أحكام يعني إعراض عن الله يعني الله هو الله مو جسد إعراض عن الله يعني ما يصدق عليه عرفان الإعراض عن الله نعم
مباحات مع كونه ملتفتا أنها توصلية المباح بدون قصد الطرف
يقال أعرض عن الله عرفان من فعل المباح يقال أعرض عن الله أو ما دام في صراط تطبيق أحكام لم يقل أعرض عن الله اللي يفعل المكروه هل يقال أعرض عن الله لو فعل مكروه ولو مرة مرتين هل يقال أعرض عن الله فهنا السؤال ما معنى أعرض عن الله عنوان الإعراض عن الله
يعني ملتفت إلى أن هذا مكروه
مكروه لبس السواد مكروه لبس السواد هل يقال عفوا أعرض عن الله
أعرض عن الإعراض عن
الإعراض عن الله شوية فقيلة إعراض عن الله مو أعرض عن حكم من الأعرض عن الله بحيث يصح الإسناد أعرض عن الله عرفاً هل يصدق هذه حكم الله بس هل يصدق ولو عن حكم واحد مكروه يقال أعرض عن الله يصح الإسناد عرفاً يعني
الآن خلنا نطبقها على العبيد والموالي الآن لو السيد أمر عبده أنه يجيب له ماي ولو برحمة استحباب
نعم.
مرة واحدة ترك هذا أعرض
يقال أعرض شنو شيخ هشام يقول بعيد عرفان شيخنا أعرض عن الله لو واحد فعل مكروه يقال أعرض عن الله
حس حتى الضلال بعيد عرفان عن ترك الأولى فضلا عن الإعراض
نعم وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين فالضلال هو مطلق عدم الحق المهم أقول هذا التفسير أخص من التفسير الأول فإننا أولا إذا جئنا إلى الأمور العقدية فإن من كانت عنده عقيدة غير مطابقة للواقع فقد يصدق عنوان الضلال والغي ولكنه لا يصدق في بعضها ولو في الجملة الإعراض عن الله وإن كانت هذه العقيدة غير مطابقة للواقع وليست عقيدة رشيدة وليس فيها رشد فمثلا من لم يعتقد بالولاية بالمثال بالولاية التكوينية للمعصوم ولو عن جهل وهذه عقيدته مو مطابقة للواقع وليست عقيدة رشيدة وليست فيها هداية لا يقال عنه أنه أعرض عن الله فلا يصدق عنوان الإعراض عن الله إذن الأمور العقدية التي تحصل عند الإنسان مع عدم الالتفات إلى خطئها خصوصا العقائد التفصيلية ما تمس أصل التوحيد وأصل النبوة ما يسمى عرفا أن هذا إعراض عن الله سبحانه وتعالى هذا على مستوى البعد المعرفي والبعد العقدي وإذا جئنا إلى بعض الأفعال العملية القلبية أيضا فإن الشخص إذا كان حاملا لبعض الأفعال القلبية الجوانحية التي هي ليست محرمة قد يبعد صدق عنوان الإعراض عن الله إذا كان هو يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يصر على المكروهات فلا يقال عنه إعراض هذا معرض عن الله بحسب المرتكز العرفي لا يقال أن هذا معرض عن الله وإن كان في بعضه غي هناك بعض الأمور فيها ضلال وفيها غي ولكن لا يصدق عنوان الإعراض عن الله هذا على مستوى الأمور القلبية وكذا على مستوى الأمور العملية، من يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويفعل بعض المكروهات ولا يفعل بعض المستحبات لا يصدق عليه عنوان، خصوصا مع عدم الإصرار على مثلا هذه الأمور لا يصدق عليه عنوان الإعراض عن الله، بل قد صعد اللهجة، بل قد يقال حتى من ترك واجبا ما أو فعل حراما ما ولو اتفاقا بدون إصرار أخذته نزوة ورأى الأجنبية يوما ما أو ضرب ولده في البيت، هذا الضرب حرام، ما يقال عرفا أن هذا معرض عن الله، وإن فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات ولو جزئيا في الجملة فلا يصدق عليه عرفا عنوان الإعراض عن الله. لا يخلو إنسان مؤمن من أنه يفعل بعض المحرمات، قد يفعل بعض المحرمات بسبب أخرى، بسبب القوى الغضبية أو القوى الشهوية، ولا يقول العرف أن هذا معرض عن الله سبحانه وتعالى. إذن عنوان الإعراض عنوان ضيق، فإذا لا تدخل موارد كثيرة في هذا التعريف للتوبة، فعلى هذا التعريف تكون التوبة حالة شنو معناها؟ معناها وحقيقتها أنه إذا صدق عرفا على الشخص أنه ممن أعرض عن الله، فإذا صدق أنه أعرض عن الله ثم رجع وارتفع من هو وصف الإعراض عن الله، فيقال أنه تحققت منه التوبة، وهذه مصداقها وموردها الخارجي مصداق أقل من دائرة الانطباق في الأول. هذا نعم فضل شيخ. الإعراض عن الله، نعم، هو يقول المدار على عنوان الإعراض عن الله، يقول ما يصدق التوبة إلا إذا رجع إلى الله، معنى رجع إلى الله إن كان معرضا عن الله فرجع، هذا هو يدعي.
أقصد أن صدق الفعل هنا صدق فعل الإعراض، ما
هو موارد؟ لا، موارد، إذا موارد ما يقال أنه أعرض، يقول التوبة معناها هو أن ترجع إلى الله، الرجوع إلى الله. متى يقال رجعت إلى الله؟ يعني في رتبة سابقة قبل الرجوع هناك إعراض عنه، تتعرض عن شخص فترجع إليه، فلا بد أن يصدق عرفان أن هذا أعرض حتى يصدق الرجوع. فيقول مجرد أن في غاي وفي ترك أولى وفي انحراف ما يقال يصدق على أنه تاب، لأن التوبة معناها الرجوع إلى، تاب إليه رجع إلى الله، والرجوع إلى الله مسبوق في رتبة سابقة أن هذا كان فارا من الله معرضا عن الله. فإذا صدق عنوان الإعراض عن الله وبعدما تحقق عنوان الإعراض رجع إلى الله صدقت التوبة، أما إذا هذا هو مع الله يطبق الواجبات، ترك فعل مكروها ومو مصرها، إذا قلنا مو مصر على المكروهات ولم يفعلها تمردا ولا محاربة ولا أنه برز أمام الله، لا يقال عرفا أنه أعرض عن الله حتى يقال رجع إلى الله. إعراض عن الله مرة واحدة إذا في كثرة، في إصرار، في تكرار، مرة واحدة قد أعرض عن الله، إذا فعل واجبات وهو فاعل الواجبات وتارك المحرمات ومكروه من المكروهات فعله مرة مثلا واحدة، أفرض نعم قد يكون تكرار فعل المكروه يوجب صدق عنوان الإعراض، أما لو صدرت منه ولو مع الالتفات مرة واحدة وهو مو محرم، بل نقول قد يكون محرم مرة واحدة ما يقال أعرض عن الله، حتى نهيا شديدا، حتى لو كحرام لكن لغلبة الشهوة، لمرة واحدة فعل محرما لقوة غضبية ضرب ولده أو جاء منه كلام هكذا أو لقوة شهوية، ما يقال بالمرة يصدق أعرض عن الله، كان هو مع الله ثم أعرض عن الله. أعرض عن الله هذا عنوان عرفان يحتاج إلى عامل كمي في بعض الموارد، عامل كيفي، إذا اجتمع العاملين قد يتحقق عنوان الإعراض عن الله. هذا معنى شنو لا يؤمن بالله؟ يعني الإيمان الواقعي ولو الإيمان القلبي الإيمان اللساني، هذه يقولون الروايات محمولة على عدم الإيمان الواقعي الكامل، سما سيأتي إن شاء الله. أما الإيمان القلبي المؤمن بالإيمان الواقعي الذي دخل إلى قلبه، لأن يفسرون بالإيمان والإسلام، هذا الإيمان الواقعي الذي إذا دخل إلى قلبه ووصل إلى هذه الدرجة لا يعصي الله وهو مؤمن، لا بد أن يكون في حال العصيان هو غير، ارتفع عنه عنوان الإيمان الواقعي. نعم، لكن نحن أتكلم عن التوبة بما نحن ما نريد ندخل النصوص، نحن نريد أن نبحث ما معنى التوبة، وهل التوبة لها سيأتي حقيقة شرعية حقيقة متشرعية؟ هذا يقول التوبة ما لها حقيقة شرعية وليس لها حقيقة متشرعية. التوبة معناها عرفي وهو الرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله إنما يصدق أنه رجع إلى الله إذا كان الشخص معرضا، ما تقول رجعت إلى البيت، إذا كان أو رجعت إلى المولى أو رجعت إلى الحزب أو رجعت إلى القائد أو رجعت إلى كذا، إذا كنت معرضا عن أنا سأتحقق مني الإعراض عن، فيصدق عنوان الرجوع. واضح شيخنا؟ ونحن لا نقول أن التوبة لها حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية. هذا المعنى الثاني للتوبة. المعنى الثالث والرابع والخامس يأتي. نحن الآن نريد أن نبحث هذه المعاني ثم نبحث ما هو الظاهر من التوبة بحسب ما لها من معنى. هل لها حقيقة شرعية؟ هل لها حقيقة متشرعية؟ أو معناها عرفي؟ والمعنى العرفي ما هو؟ نحن الآن في مقام نقل تعريفاتهم ومحاكمتها وبيان عناصرها والفرق بينها حتى نضع النقاط على الحروف. يأتي تتمة الكلام في الجلسة الآتية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راجعوا هذا البحث، حقيقة التوبة.
التعريف الإعراض، أتوقع قصده الإعراض الواقع.